قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم أحسن دعوة اللي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا. فعلا بعد العيد بعد أتفكر فيها أقول يعني كل الناس بتهني وتبعت مسجات ورسائل يعني حاجات حلوة وجميلة وكل حاجة، لكن ما أجمل إن احنا نعيد على بعض بالدعاء، والدعاء بأعظم ما يتمناه الإنسان إن كل اللي عمله في رمضان من أعمال طيبة يقبله الله سبحانه وتعالى. فإذا قبله الله كان علامة على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فبنقول لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم، ما تلاقيش في الدنيا ولا في كلام البشر أجمل من هذا الدعاء وهذه التهنئة. شيخنا الجميل اللي أنا شخصيا حطه في حتة خاصة جدا في قلبي، فضيلة الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي الأزهري الأوقافي المعروف، اللي جه مخصوص زي ما قلت في قبل الفاصل، ساب كل حاجة عشان يجي يوصف لنا إزاي نفرح فرح إسلامي من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا الشيخ أشرف، السلام عليكم. كل سنة وانت طيب أستاذنا.
كل سنة وحيك طيب،
تقبل الله منا
ومنك صالح العمل.
يعني مثير الحي يتلاقى لأن كتير ما تقابلناش على الهواء.
صحيح.
الله يكرمك شيخنا. احنا حاطينك في مهمة صعبة، ازاي نكون سعداء؟ يمكن السؤال ده نحطه فين؟ في باب الفقه، في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب يعني أي باب من أبواب العلم المعروفة. كيف نكون سعداء؟ إزاي نفرح بجد، خصوصا في مناسبة الفرح الكبرى والفرح بتاع النهاردة وبكرة وبعد وأيام العيد؟ ده صنعة إلهية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إزاي نفرح الشيخ الأشرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أنا في البداية عايز أقول للسادة المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وعايز أقدم شكر العميق لأخي وحبيبي الشيخ مصطفى الأزهري. والحقيقة الشيخ مصطفى الأزهري من الناس المقربين إلى قلبي، وأنا مش عايز أقول يعني إن إحنا النهاردة اجتمعنا كده قدر، يعني هو في الشارع وأنا في الشارع، طب تعالى طب تعالى، المواضيع كلها كانت مرتبة لاتجاه وبعدين راحت في اتجاه تاني، وده كله تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وأنا من قبل العيد كنت بقول في الإدارة يا جماعة أرجوكم خلوا لي اليوم بتاعي مع الشيخ مصطفى الأزهري، وأنا كنت جاي مع حد تاني، وقدر الله سبحانه وتعالى إني برضو إحنا نلتقي مع بعض، فكأني هذه تلاقي أرواح. وده الكلام اللي احنا قلناه طول شهر رمضان، عمالين نقول للناس الارواح وتلاقي الارواح والحاجات دي كلها. السعاده في العيد او الفرح في العيد، حضرتك تفضلت بالايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته، فضل الله سبحانه وتعالى الذي كان علينا حينما من علينا بالصيام في رمضان. فضل الله سبحانه وتعالى حينما من علينا بقيام شهر رمضان، حتى فضل الله عز وجل على الذين أفطروا لعذر في رمضان، هذا فضل الله سبحانه وتعالى.
يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر. الذين أفطروا لمرض، والذين أفطروا لعذر شرعي، والذين أفطروا لسفر، والذين أفطروا في حيض أو نفاس للمرأة، والذين كل هذا النوع من الإفطار لم يكن خروجا عن مألوف، إنما كان دخولا في مألوف. يعني هم لما الست جالة أصابها الحيض قبل الفطار بربع ساعة وراحت أفطرت تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عز وجل عليها. وهذه معنى هو قل بفضل الله. والرحمة اللي هي متنزلة في أول ليلة في شهر رمضان ولا تزال مستمرا. ولذلك لو تأملت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه أصيام جنة وحصن حصين لأحدكم ما لم يخرقه بكذب أو غيبة، تقدر تقول إن الصيام ده لما بتيجي، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، فأوله رحمة دي كان موضوع جامد قوي، إن كأن في حاجة كده صندوق رحمة نازل عليك من السماء، وإنت دخلت جوه الصندوق اللي هو الحصن بتاع الصيام، وانت مطالب انك انت تفضل في داخل هذا الحصن وما تخرجش منه. هو ده الربط ما بين الفضل والرحمة في الآية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الذين صاموا في رمضان الآن لهم الفرحة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عندي إذا أفطر فرح بفطره، عنده فرح ساعة كل يوم المغرب لما يطلق الأذان والأمر بالإفطار فرح بفطره. عندي لما يطلق أذان آخر أذان مغرب في رمضان يفرح الصائم بصومه، لأن الله سبحانه وتعالى قدره، لأنه استطاع أن يتم الصيام، لأنه استطاع أن يمر في هذا الشهر الكريم، لأنه وصل إلى نهاية هذا الشهر الكريم.
كنا والله النهاردة في صلاة المغرب الواحد كان بيبكي الحقيقة. نعم. لفراق هذا الحبيب.
بقول
دايما ما لا يبكي على فراق رمضان إلا من عاش رمضان بجد وشعر بفرحة الإيمان وحلاوة الإيمان وحياة نفسه كما أشرت في طوال شهر رمضان. لكن وانت بتتجول معنا فضل الشيخ أشرف في القرآن الكريم هنلاقي نوع من الفرح، والكلام عن الفرح بقى أو الفرحة، فخرج على قومه في زينته، ويجي في الآية في سياقها يقول إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ونفس القرآن يقول قل إن الآية اللي أشرت إليها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن هنا القرآن بيقسم الفرح لنوعين، إحنا فيش مش في مجال تنظير، لكن عشان يبقى المسلم عايش على منهج على بصيرة والأمور واضحة بالنسبة له، إيه فرح مذموم وفرح ممدوح، يعني إيه القصة؟
أنا عندي الفرح المحمود أو الفرح الممدوح زي ما حضرتك قلت، هذا الفرح هو الناتج من تلاقي كل من العناصر التي تركبت منها الذات البشرية. لما تتلاقى الذات البشرية كلها مع بعضها، بمعنى أنا عندي الذات البشرية مكونة من ستة عناصر، أنا عندي الروح وعندي النفس وعندي العقل وعندي القرين وعندي البدن، كل دي حاجات بتتركب مع بعضها عشان تكون ذات بشرية. الشخص اللي قدامك ده الشيخ مصطفى الأزهري، أشرف الفيل، فلان فلان فلان، كل واحد مركب من هذه الأشياء. الذي خلق
ده التركيب الهيكلي الأساسي،
التركيب الهيكلي الأساسي للإنسان
بدون عمة وكاكولا،
لا لا من غير عمة بقى ولا حاجة. قال له يا مولانا، قال له نعم، قال له أول ما ركب كده معنا، فبقول له يا ابني أنت أتعرف شيئا في اللغة العربية؟ قال له لا والله ما بعرف حاجة في اللغة العربية، أنا واحد بتاع مركب هشيلك من هنا أحطك هنا، هل لسه هقعد أتعلم في اللغة العربية؟ ولا بتاع ولا حاجة. فقام الراجل قال له طب خلاص ماشي، قال له طب إذن يا ولدي فاتك نصف عمرك، ما دام أنت ما أنتش عارف حاجة في اللغة العربية بقى ولا تعرف تفرق بين دي ودي، خلاص إذن فاتك نصف عمرك. قام الولد بقى بتاع المركب جه في حتة كده والمية بقى إيه قلبت خالص، فالمية جت في القارب فهيغرق الراجل، فلازم كل واحد في اللي راكبين يكون معاه طوق نجاة، زمان ما كانش فيه طوق، فلازم يكون بيعرف يعوم. فقام الواد بص له كده بقى شايفه لابس العمامه بقى والبتاع والحاجه، فقال له يا مولانا هتعرف العوم؟ انت بتعرف تعوم؟ قال له لا يا ولدي. قال له يا مولانا يبقى فاتك عمرك كله.
يا سلام، حلوه دي،
انا كان فاتني نص عمر.
دي
فالله عز وجل حينما خلق الناس لم يخلق الناس في بادئ الامر، كان الناس في عالم الذر، واشهدهم على انفسكم الست بربكم، قالوا ايه؟ بلى. ده بيخرجكم
من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا.
نعم فما فيش بقى انما العمامه والبتاع دي اسمها بيسموها عندنا عده الشغل.
لا الهيئه يعني كمان الهيئه.
فانا عندي التكوين الالهي الذي كون الله عز وجل به الانسان, هذا التكوين الكلي لا بد ان يتركب بعضه على بعض. لو انت عندك موتور بتاع عربية وفي ترس مش راكب على ترس وتيجي تدور مش هيدور, لو انت عندك اي حاجة راكبة غلط حتى في عضلات جسمك, حتى في حاجة لو واحد مثلا نام نومة مش كويسة فرقبته ووجعت في حاجة راكبة على حاجة, لا يمكن يتم الاستراحة الا اذا كان كل يسير في طريقه. هذه التركيبة اللي انا كنت بطوف فيها في شهر رمضان كله في احياء النفوس. انا كنت عايز اقول ايه, عايز اقول ان التركيبة دي كلها لازم تستريح ولازم كلها تركب على بعضها. فأنا عندي في الصيام في شهر رمضان, في شهر رمضان هذه التركيبة لا يمكن لها أن يجتمع بعضها على بعض إلا في شهر رمضان. فإذا ركب بعضها على بعض في شهر رمضان جاء الفرح في آخر رمضان, وده ملتمس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا إيه لقي ربه فرح بصومه. فين بقى؟ شوف الصيام فيه غذاء للروح. لماذا؟ لأن الروح سر من أسرار الله عز وجل الذي لا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, جاء في الحديث حينما قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء أن الله اختص بثواب الصيام له لعشرة أسباب, منها أن في الصوم صفة متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل, وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب وهو سبحانه مستغني عن الطعام والشراب. أما فنحن في الصيام لا نأكل ولا نشرب ولكننا لا نستغني عن الطعام, ولذلك كان ده التعلق. فكأن الصيام له تأثير خطير على روح الإنسان. أدي واحد. اثنين, النفس بقى القرآن الكريم جاء في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرآن يؤثر على النفس فينقي النفس من الشوائب الموجودة. يبقى الروح تأثرت بالصيام, النفس تأثر بالقرآن, الجسد والبدن تأثر بخلوه من السموم, لأن الكبد لا يستريح أبدا إلا إذا خلى من السموم, وإذا استراح الكبد نشط الجسد خلاص يبقى أنت كويس. فإيه اللي خلصك من الكلام؟ حاجتين, الصيام الامتناع عن الطعام والشراب فيقعد الكبد بقى نشيط في حالة نشط كويس, تيجي تفطر على السنة تفطر على التمرات. العلماء يقولوا إن التمر ده اللي هو بينقي السموم من الجسد وبيساعد الكبد على تنقية السموم, فكأن أنت بتعمل حاجة تريح الروح, حاجة بتريح النفس, حاجة بتريح الجسد اللي هو البنيان. عندي العقل, العقل كلما خلى الإنسان من الطعام والشراب والشهوات والكلام ده كله, كلما استراح العقل واستطاع أن يقعد كده ويقدر يفكر ويدي حاجة كويسة أديك للعقل, يبقى إذا لما تركبت هذه الأمور القرين سواء كان من الجن أو سواء كان من الملائكة, إذا كان القرين من الملائكة ساعد الإنسان واستمتع بالطعام بتاعة الإنسان, إذا كان القرين من الجن وهو يساعد الإنسان على الوسواس وعلى الخروج على المألوف, فإنه في رمضان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم قبلها وذكر فيها وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. إذن لم يكن هناك خلوص للقرين وكان هناك فرح لقرين الملائكة وانتصار, كانت هناك راحة للروح, كانت هناك راحة للنفس, كان هناك راحة للبدن, فلما ركبت هذه كلها جاء الفرح الروحاني الرباني الفرح المحمود اللي هو الشعور الداخلي اللي جواك. أنا هقول لحضرتك حاجة, كم من الناس كم من الأخوات مطلقات في شهر رمضان كتير قوي, كان في واحدة غضبانة دلوقتي وقعد عند أهلها وعند عند كذا, كم واحد افتقد ولده ولا ابنه ولا بنته, كم واحد كان عنده مرض رهيب وبياخد أدوية وعلاجات, كم واحد أمه تعبانة أبوه تعبان, كم واحد أبوه مات في رمضان, أمه ماتت, أخوه مات, بنته ماتت, عنده ظرف, كم واحد خسر أمواله في رمضان. كل
كل الطوائف دي، كل الفئات دي من البشر، لو كان كل واحد منهم محافظ على الصيام في رمضان، محافظ على القيام في رمضان، فإنه سيستشعر هذا الفرح مع وجود هذا البلاء الذي يعيشه،
وهو شهر الصبر.
هو يعني شهر الصبر. نعم.
طيب أنت كده يعني تعجلت الإجابة عن سؤال كنت أسأله، لأن إحنا طبعا الأرواح متلاقية فبتبقى في إحساس باللي أنت هتقوله.
أنا شايف أن أنا ممكن ما جاوبت.
لا لا، ما أنت جاوبت فعلا، لأن أنا كنت هسألك عن عما تقول وبتشرحه ده بنفس الروح في إحياء النفوس. برنامجك في رمضان عشنا معاه كأنك تقاعد لنظريات أو تلوم شتات المسألة بشكل منظم. وأنا الحقيقة شيخ أشرف أنا كنت قلقان في أول برنامج قبل رمضان وأنت بتسجل، ما كلمتني عن موضوع حسيت الموضوع فلسفي شوي، لكن بفضل الله عليك أنا شعرت وأنا بسمع الحلقات أن المسألة مش مسألة فلسفية ولا عقلية محضة باردة، إنما فيها فعلا الاسم اللي انت اخترته إحياء للنفوس، وربط جميل. ربنا وفقك الحياة ولا نزكيك على الله سبحانه وتعالى. لكن برضو السؤال، انت راضي عن أدائك لإحياء النفوس في شهر رمضان، ولا كان ليك أمل ان يبقى البرنامج يعني واصل لحد أكثر من هذا؟
والله أنا طبيعتي أشرف، الحقيقة دي طبيعة فيه، أنا ممكن أعمل حلقة واجي أتفرج عليها ما تعجبنيش خالص، وكل حلقاتي كده. ولذلك أنا لما بتفرج على الحلقات بقول بلاش أحسن، لكن برجع أقول أتفرج عشان يمكن أضيف حاجة، يمكن أعدل حاجة، يمكن أقول حاجة. وأنا أقول لك حاجة كمان غريبة قوي، الكلام ده في التلفزيون، لكن في خطبة الجمعة يعني فيها شيء عجيب قوي. أنا لو خدت الشريط من في حد بيسجل لي الخطبة يعني، فلو خدت منه شريط احطه في العربية اسمعه وانا ماشي، وانا بسمع الشريط انا بحس ان بسمع واحد تاني، نمرة واحد، نمرة اتنين، من غير قسم انا ساعات ببقى حاسس ان انا عملت مشكلة في الكلام وانا مش عارف ايه الجواب عليها، مع ان انا لسه مجاوبها دلوقتي في خطبة، انا مش عارف انا هقول ايه. يعني حتى ولادي بقى معايا في العربية اقول لهم والله انا مش عارف انا هجاوب السؤال ده ازاي، يعني انا طرحت السؤال ده انا هجاوبه ازاي او هطلع من المشكلة دي ازاي. لكن في حلقات تلفزيون دايما، انا لما تابعت البرنامج في رمضان وهو الحقيقه كان جاي في وقت الحقيقه ممتاز ومتميز في وقت السحور، ودي كانت يعني حاجه كويسه الحقيقه. انا كل ما تابع الحلقات اقول يعني دي كانت محتاجه في الحته دي نحط الايه دي، يا سلام لو استدليت بالحديث الفلاني في الحته دي، لا كده انا ما كملتش.
ده جميل جدا. انت فعلا اجبت عن يعني ما اريد ان اسال فيه، ان انت مش دايما راضي عن نفسك.
لا،
بتشكر نعمة الله عليك والفضل الله عليك، يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
نعم.
ده مبدأك.
نعم.
لكن دايما بتراجع نفسك وتحسن الإعداد ومرتب أوراقك،
لدرجة إن أنا والله كنت عايز أعيده تاني في رمضان اللي جاي، يعني 26 حلقة بدل 15 أعمل 26 حلقة تاني هو نفس الموضوع، لأن
ربنا يحييك ويحيي النفوس
كتير يعني.
إن شاء الله نفوس المسلمين ونجتمع ورمضان دائما يأتي بالخيرات. أكيد كان قبل أو أثناء التسجيل كان في بعض المواقف في إحياء النفوس، مش عارف مخرجنا أحمد عبد الله معنا بإحياء النفوس وما وراء الكواليس. اتفضل يا استاذ.
انتوا مسجلين حاجات يعني
نشوف مع بعض.
طيب. والعقل. نعم
يا ربي هبنا
بحسب كل عيد يا سيدي.
5 4 ايه اصبر يا ابني طيب مره بقول حاجه ولا افكر اقول ايه 5 4 ايه يا عم عليك عم بيه 5 4 5 4 هو ده انا فاهم دايما 5 6 7 انت دايما 5 4 3 2 1 ايه ده يا ابني جيبها بالعكس ليه يا ابني الانجليزي ما يعرفوش الكلام ده حمدي انت محتاج تاخد كورس بريتش عشان تفهم الانجليزي بيتعدي فوق ولا تحت
توب الله على ما انت توب يا حمدي توب حمدي بكره الجمعه راح اقول للناس ايه بكره في الخطبه انا
لا ترابيزه قال له هاتها كده راح جابها كده قلت بلعب في المحشي
بارك الله فيك بارك
لا دي كانت هتجيب لك جزء يا حمدي دي معدول ولا ان شاء الله برضو بعد ما نخلص قول عيد تاني ده مفيش خصم عليك فيه والله شكلي هغلط احمد سعيد لو شفته هضحك احمد الدارة في الخطبه ما تقعدش قدامي يا احمد الله يخليك ما دي هيتك وحش يا حمدي ده هيتك وحش يا حمدي خلاص خلينا عوض يا حمدي
يا عيني يا مجمع على حبابي صبر
صبر أصبر والشباب يا الله للمشة سيدات بيت
النبوة معانا طبعا شفتوا ما وراء الكواليس مع الشيخ أشرف الفيلو وأنا بقول دايما هو كده طبيعته الحقيقة يعني وراء الكواليس هو أمام الهوى لا يتغير هو شخصية واحدة الشيخ أشرف بخفة ظله ربنا يبارك فيه ويتقبل منه يا رب العالمين شيخنا ما زلنا في وصفة السعادة وإزاي فعلا نكون سعداء وانت أشرت إلى الفرحة بالصيام وعند الإفطار وعند لقاء الله
الفرحة المحمودة يعني
الفرحة المحمودة يعني في حاجات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها في العيد الأداب السنن الأحكام أكيد دي طبعا الالتزام بيها بيفتح باب الفرحة والقبول عايزين نعرف
القرآن الكريم قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يعني القرآن الكريم بين اللي هي بقى إيه اسمها إيه الوسائل التي تؤدي إلى الفرح
أيوة.
يعني ممكن واحد بيبقاش عنده فرح ممكن واحد يبقى عنده أي تقصور أي حاجة حتى اللي عنده شعور أنه قصر في رمضان هذا لون من ألوان الفرح احنا قلنا الجانب الكويس بس احنا قلنا لسه الفرح المذموم اللي هو ان واحد ان يفرح بمال او يفرح بدنيا او يفرح بامراه او يفرح بكذا ده جانب بس هو مش مجاله دلوقتي يعني ال- 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 الانسان بقى ربنا لما قال لتكبروا الله على ما هداكم التكبير هنا كان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الحكايه دي التكبير ده جاي بصنفين اما ان يكون ذلك التكبير في تكبير ركعات العيد هذا تكبير ولذلك كانت صلاة العيد مختلفة وإجماع أهل العلم على هذا أن هناك زيادة في التكبير في عدد التكبيرات في الركعات حاجة تحس أن لها مذاق وأن لها شيء لذيذ إنك أنت تيجي تصلي وراء الإمام الله أكبر الله أكبر الله حاجة غريبة هو ما عملهاش هو معتاد يقول الله أكبر ويرد دعاء الاستفتاح وبعدين يقرأ
وهي دي السنة وكأنها امتثال واستجابة لقول الله
تكبروا
الله على ما هداكم
نعم دي حاجة فالتكبير أحد الوسائل التي تدعو إلى الفرح التي تدعو إلى السعادة التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى الله أكبر أنت لو تعمقت في معنى الله أكبر هتلاقي معناها إيه الله أكبر من الحزن وأكبر من المرض وأكبر من الألم وأكبر من الناس وأكبر من المال وأكبر من كل كبير مش ده الكلام فلما يكون تعظيمك لهذا الإله الكبير فأنت في جنب الكبير
سبحانه
أنت إلى جواره أنت محتمي به سبحانه وتعالى أنت محتمي بالكبير سبحانه وتعالى فالموضوع يسمى
قال له لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله أكبر يعني
نعم. فهنا التكبير فأنا عشان كده العيد بقى فيه شوية حاجات إحنا عشان برضو يعني استكمال وسائل السعادة في العيد إن إحنا نعمل أداب العيد أداب العيد النهاردة ودلوقتي وفي اللحظات اللي إحنا فيها الصلح الصلح دي بقى كلمة كبيرة قوي حط تحتها 100 خط بقى شيخ مصطفى الصلح مع النفس الصلح مع الله لو أنا مقصر أصلي ركعتين دلوقتي أقول رب أنا قصرت مهما كنت عملت في رمضان تهجد وقيام وكل أقول يا رب أنا قصرت عايزك تعيني على اللي جاي الصلح مع الله الصلح مع النفس الصلح مع الزوجة الصلح مع الأولاد يا جماعة اللي مقصر مع ابنه مع بنته مع أي حد يرجع يرفع السماعة بس ويقول يا جماعة سامحوني عايزين نكسر الحاجز بتاع الكبر النفسي ونكسر حاجز النفس الأمارة بالسوء اللي قاعدة تودينا في الهلاك وانا عايز اعرف.
هو غالبا في الليله دي من النهارده هتلاقي غالبا يعني نعم. كل شبكات المحمول تلاقي دايما مشغوله في بسبب ضغط
الاتصال. مش عايز اكتفي برساله
فده ما بيبشركش يعني ان فعلا الناس بتستجيب.
طيب بس انا
للتواصل
انا عايز اقول حاجه.
اتفضل.
احنا الموبايلات بتاعتنا دلوقتي مشغوله, لكن انا نفسي تكون هذه الشغله في مرضات الله عز وجل. انا عايز انت بدل ما اتكلم وانا بتكلم, بدل ما اكلم في التليفون امي, طيب خليني انا اروح لها. طب لو عجزت عن هذا اكلمه. اخويا لو عجزت عن الذهاب الي في هذه الليله اكلمه. لان شيخ مصطفى اللقاء فيما بين الشخصين الذاتين البشريتين فلان وفلان او فلان وفلان هو امي او اختي او كذا من محارمي, هذا الالتقاء هو تلاقي أنفس مع تلاقي الأرواح.
بتفكرني يمكن ورد على ذهني الحديث ده حالا فكرة اللقاء والتلاحم, وربنا يسر لنا التواصل جميعا بأرحمنا وأحبابنا. اللقاء والسلام الحديث والله أعلم بصحته يعني أعتقد أنه صحيح, إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. يعني التلامس والمصافحة للناس ده يدل على اللقاء. مفيش مصافحة في التليفون. يعني فكرة اللقاء نفسها فكرة حميمية وفكرة تذيب أي
فوارق منها لأنها تزيل. بص أنا أقول لحضرتك حاجة, انت تعرف لما يكون واحد عنده دهون كتير قوي فبيقولوا له خد مش عارف خل ومش عارف ايه, فبقول لك اصل الحاجات دي بتدوب الدهون والكلام ده كله. عارف انت الرواسب النفسيه الموجوده ما بين الطرفين حينما يلتقيا, ان لم تذوب هذه الرواسب فانها تخف. يعني لو انا وانت في بيني وبينك حاجه وجينا التقينا, كل ما قابلك اسلم عليك واخدك بالاحضان, اسلم عليك واخدك بالاحضان, حتى لو القلوب فيها حاجه واحنا مش عارفين نزلها للنهايه بتخف. لكن عارف لو في كبرياء وانا مش هسلم عليك ومش هقابلك ومش هعمل وبتاع, هذه الامور تزداد مش تقل, او على الاقل تجمد على ما هي عليه. فانا عايز اقول من الوسائل التي تؤدي الى الفرح والسعاده ان احنا نزور اهالينا, ان احنا نروح لامهاتنا, نروح لابائنا. وخلي بالك بر الوالدين ده مش حاجه, مش لازم يكونوا احياء عشان ابرهم. يعني حتى لو كانوا اموات ابرهم عشان كلامي لكل الناس.
هنا بقى هنقف عند حتة مهمة جدا متعلقة للأسف عند بعض الناس بالأعياد.
نعم.
مش شرط يكونوا أحياء, فمعنى ان هم أموات الأقارب أو بعض الأرحام أو الوالدين. نعم. أو كذا. فهتخليني أسألك السؤال المعتاد, حكم زيارة المقابر
تمام.
يوم العيد
تمام. احنا شوف بقى, مش انا قلت لك لما بيحصل طلاق بتحصل حميميه فيما بينهم, بيحصل الكلام ده كله
تمام.
انا محتاج اتلاقى مش مع الذات بتاعه ابويا او امي التي توفيت وهم في القبر. مش محتاج التقي بيه, لكن انا اقدر التقي بيهم في حال الحياه. ازاي؟ لو انا رحت عند من كان يحبه ذلك المتوفى فالتقيت به. ليه؟ لان المتوفى روحه بتلتقي مع روح الحي اللي كان بيحبه. النبي مش قال لما مات عبد الله بن حذافة لما قالت فروه مع بعض.
نعم.
عمرو بن حرام. عبد الله بن حرام. النبي حسن قال لهم اتفروه مع بعض لأنهما كانا متحابين. الاثنين دول كانوا ايه؟ متحابين. لو واحد عايش فيهم واحد ميت, أرواح الاثنين بتتلاقى مع بعضها. فأنا لما أروح للحي وأزوره وأوده فكأنني التقيت بروح المتوفى. حضرتك عرفت القصه بقى ماشي ازاي؟ فالفكره مش الذهاب الى الاموات, انما الذهاب الى الاحياء. قال رجل يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر ابوي ابرهما به بعد مماتهما؟ قال نعم, الصلاه عليهما يعني الدعاء لهما, وانفاذ عديمه, وصله الرحم التي لا توصل الا بهما, واكرام صديقهما. لو رحت عند صديق والدك المتوفي او صديق والدتك المتوفيه ورحت زرتيها او زرته وقعدت معاه, هذا اللقاء كانه لقاء بذلك الميت. لكن زياره القبور ليست مستحبه بل هي تكره في ايام الاعياد وفي هذه الاوقات, لانه لا معنى لها. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه زار المقابر في هذه الاوقات ولا في هذه الازمنه, لان هذه الازمنه انما هي ازمنه فرح. انا عندنا الناس النهارده من بعد العصر تلاقي الناس كلها راحت المقابر واخدين معاهم مش عارف ايه وحاجات, كان الاموات هيروحوا هياكلوهم هذه الكلام ويعملوا كلام. وبعدين الناس صارت تعمل الكلام ده من باب المجاملات. يعني 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 في احنا مثلا حد نيجي نكلمه يا اختي يا بنتي يا حبيبتي يا كذا يا امي يا فلان, بلاش تروح لان ده مخالف للشرع ومخالف للدين. طب ماشي ما تروحش, تلاقي بقى كل قرينات السوء تقعد تضغط عليها بصورة او باخرى عشان ياخدوها في هذا المكان او يروحوا يتكلموا. وبعدين هي محرجة, ازاي الناس كلها راحت مش عارف لاخوها, ازاي الناس كلها راحت لجوزها, ازاي وهي مش هتروح.
يعني مفيش اي نص, لا آية ولا حديث ولا اثر صحيح يقول ان الميت بيستفيد من زيارة قريبه او قريبته او اي او صديقه يوم العيد. مفيش حاجة تدل على
لا لا نقول نعدل نقول مفيش نص بيقول ان احنا نروح نزور يوم العيد, لكن استفادة الميت من الزائر موجودة ثابتة في الكتاب
الدعاء تحية المقابر ما السلام لا. عليكم دار قوم لكن العيد
لكن
لا
لكن عايز اقول في العيد بقى اذا حضرتك بتفضلت لا مفيش حاجة في العيد بتقول الكلام ده ان احنا نروح ونخصص مع زيارة ونروح احنا بذلك لم يعني خلفنا الامر وما اتبعنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سنة الرسول في العيد ان هو هيصلي ويهني الناس في العيد وهيزور وهيزور صلة الارحام وهيخطب في الناس وهيدعو الى الله وهيهني الناس في العيد ويهني الناس هذا الكلام. انما مش سنه العيد بقى ان احنا هنروح يوم الوقفه للمقابر ولا يوم العيد الصبح الناس تطلع من الصلاه رايحه المقابر هيروح يزور قبر, هم انت مش هيقعد معاك, ما اللي انت رايح له ده ما هوش هيقعد معاك عشان فده. دي عادات سيئه اتخذها الناس واخذوها, وهذه العادات ربما توقع الناس في البدع, وهذه البدع احيانا تؤدي بالناس الى الشركيات. وانا عايز اقول حاجه ان البدعه اشد خطرا على صاحبها من الشرك, البدعه اشد خطرا على صاحبها من الشرك, لأن البدعة ضلالة والضلالة في النار, والشرك قد يقع الإنسان فيه بلا مقصد فيتوب الله عليه. طبعا في القرآن إن الله يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وقصد بذلك الشرك المتعمد اللي هو الشرك.
فهي بدعة على أي الأحوال,
أي بدعة على كل حال
زيارة الله. طيب إحنا السعادة وصفة مهمة جدا 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 عشان ما تبقاش الفرحة عشوائية او يغلب عليها الهوى او يعني يكون فيها شيء من المخالفات او المعاصي. الاسلام زي ما انت وضحت لنا فضيلة الشيخ اشرف علمنا ازاي فعلا نكون سعداء, نفرح جدا جدا من قلوبنا وفي نفس الوقت ناخد حسنات وثواب, ما ننقطعش عن سيل الاجور والمثوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقه احنا مش عارف اشكرك ازاي الا زي ما قلت في اول الحلقه, تقبل الله منا ومنك وكل عام وانتم بخير, وان شاء الله باذن الله هنستأنف اللقاء باذن الله مع رحلتك الدعويه باذن الله بعد انقضاء العيد في البرنامج الجديد والمفاجاه اللي هنشوفه بعد الفاصل. انتظرونا حضراتكم مع سيدات بيت النبوه, برنامج الشيخ أشرف الفيل الجديد اللي هنعيش فيه مع عالم أمهات المؤمنين بإذن الله تعالى. جزاك الله خير شيخ أشرف,
جزاك الله سعيد.
انتظرونا أحبابي بعد الفاصل.